إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب الصوم في السفر، والمراد من هذا الباب بيان حكم الصوم في السفر. والسفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، حيث يتأهب له أهبة السفر ويستعد له استعداد المسافر. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه أذن لهم بالفطر في المرض وفي السفر. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصيام عدة من أيام أخر بعد رمضان تجبر ما كان مما رخص الله تبارك وتعالى في الصوم فيه. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما كان السفر قطعة من العذاب، حيث ينال الإنسان فيه مشقة وتلحقه فيه مؤونة، خفف الله تبارك وتعالى عن المسافر فيه. ومن ذلك ما رخصه الله تبارك وتعالى لعباده في نهار رمضان، إذا كان مسافرا يناله في السفر المشقة، وغير ذلك مما تكون الأسفار فيه راحة أو متعة، لأن الحكم للغالب. وبمثل هذه الأحكام المخففة والتشريعات السمحة يتبين للمرء ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من رفع الحرج ومن دفع المشقة وملائمة الأوقات والأحوال والأمكنة ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون من غير أن ترهقهم أو أن تكلفهم ما لا يستطيعون. باب الصوم في السفر وغيره، أي غير الصوم في السفر من قضاء رمضان والصوم عن الميت وتعجيل الفطر والوصال، فهذا الباب معقود لهذه الأمور والأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. موضوع الحديث في حكم الصيام في السفر، وقوله أأصوم في السفر، الهمزة الأولى للاستفهام الطلبي، أأصوم في رمضان؟ كما دلت عليه رواية مسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فكان سفره هذا الذي سأل عن حكم الصيام فيه كان في رمضان، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان كثير الصيام عن حكم الصيام في السفر. والسائل هو أبو صالح حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي، صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وروى عنه جمع من التابعين، أخرج له مسلم وعلق له البخاري، وتوفي سنة 61 رضي الله عنه. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام جملة اعتراضية، لأن حاله كان يستدعي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثير الصيام وكان سفره في رمضان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا شرط وجوابه، والأمر هاهنا للإباحة، لأنه خيره صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فصم وأفطر هو للتخيير، ولذلك جاء بالشرط والجواب: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. سأل حمزة ابن عمرو الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيام في السفر فخيره بين الصيام والفطر. لما علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الحكيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم، ما علموا ذلك أرادوا أن يأخذوا بالرخصة التي آتاهم الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وكان عنده جلد وقوة على الصيام وكان محبا للخير، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يصوم في السفر، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخيير: إن شاء صام وإن شاء أفطر. في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، فهو دليل على التخيير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فيه الحرص على العبادة ولو في السفر وعند المشقة، والحرص على سؤال أهل العلم لمعرفة الأحكام، وأن المستفتي يعرض حاله على المفتي وما يعرض له، ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بسؤاله ليكون أبين للجواب وأوقع على الصواب. في الحديث بيان ليسر الشريعة، وأن كل زمان وكل مكان كل ذلك يصلح للشريعة، لا نقول كما يقول الناس الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان كل ذلك صالح للشريعة، وتتوافق هذه الأزمنة والأمكنة مع شريعة الله تبارك وتعالى. في الحديث إثبات المشيئة للعبد، ففيه بطلان مذهب الجبرية الذين سلبوا العبد اختياره ومشيئته: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر على سبيل التخيير، وأثبت المشيئة إن شئت. وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه رواية مسلم لهذا الحديث، وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. وهذا الحديث صححه الألباني، قال: أي ذلك شئت يا حمزة. فمن هذا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب الذي عليه، كما هو صريح هذه الرواية عند أبي داود والحاكم، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله. اختلف العلماء في أمور، لأنه وردت أحاديث صحاح فيها تخيير المسافر في الصوم، ولا ننسى أن هذه الرحمة الإلهية ذكرت في القرآن المجيد: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا حديث متفق عليه. فالآية والحديث يفيدان التخيير للتفضيل، ولكن يمكن الاستدلال لتفضيل المفطر على الصائم بالأحاديث العامة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح. أيما يقدم، الفطر أم الصيام في السفر؟ هل هو على التخيير أو على التفضيل؟ الآية والحديث يفيدان التخيير للتفضيل، ولكن يمكن الاستدلال لتفضيل المفطر على الصائم مع الأخذ بالرخصة بالأحاديث العامة: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية عند ابن حبان والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح: كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن يمكن تقييد ذلك بمن ليس عليه حرج في القضاء والأداء لكي لا تعود عليه الرخصة بخلاف المقصود، وقد تبين ذلك بوضوح لا لبس فيه فيما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي والبغوي بسند صحيح: وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. فتدور المسألة على المشقة وجودا وعدما، فإذا كان المسافر لا يجد المشقة في الصوم فصومه أفضل ويصيب الزمان الشريف ولا يؤخر، وإن كان يجد المشقة فإنه يكون الفطر له في هذه الحال أفضل. فتدور المسألة في الأخذ بالرخصة وعدم الأخذ بها على حسب المشقة وجودا وعدما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الصوم في السفر إذا كان يشق على العبد فليس من البر البتة، بل الفطر أولى وأحب إلى الله عز وجل. وشاهد هذا الأمر ما ورد عن أبي هريرة في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز فيعيبون على من أخذ بالرخصة، أو أن الصيام أولى فبعض الناس يذهب إلى أن الصيام أولى لسهولة المواصلات ويسرها وتوفرها، ولكن الله تبارك وتعالى الذي من بهذه الرخصة هو عالم الغيب والشهادة، ويعلم سبحانه وتعالى أن الناس سيصيرون إلى ما صاروا إليه وربما إلى ما هو فوقه، وأعطى الله تبارك وتعالى الرخصة وهو عالم الغيب والشهادة. وما كان ربك نسيا، وقوله تعالى: والله أعلم وأنتم لا تعلمون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في أثناء ما ذكر في رخصة الإفطار في السفر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن السهولة واليسر والتسهيل على المسافر أمر يريده الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذكر ربنا تبارك وتعالى قوله هذا الكريم في أثناء الآية التي دلت وذكرت رخصة الإفطار في السفر. فالسهولة واليسر والتسهيل على المسافر أمر مقصود، أمر يريده الله تبارك وتعالى، وهو من مقاصد هذه الشريعة السمحة. والذي خلق الزمان والمكان والإنسان هو الذي شرع الدين، وهو أعلم بحاجة الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلى الإنسان أن يسلم لأحكام الله تبارك وتعالى وألا يرد ذلك بعقله، لأن مبنى العبادات على التسليم والتوقيف. فأن يسلم العبد لله تبارك وتعالى فيما كلفه الله تبارك وتعالى به من أمر ونهي، وأن يتوقف عند حدود الوارد، لأن العبادات غير معقولة المعنى، فلا بد فيها من التوقيف أن تكون واردة، لأنه ليس لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بما يراه، وأن يكون مسلما لأمر الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وأيضا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وموضوع الحديث في حكم الصوم في السفر، في حكم صوم رمضان وفطره في السفر. كنا نسافر، هذه الجملة تدل على الاستمرار على ذلك وكثرة وقوعه، وكان إذا ما كان خبرها جملة فعلية وفعلها مضارع فإنها تدل على الاستمرار. كنا نسافر فخبرها جملة فعلية فعلها مضارع، فهي تدل على الدوام والاستمرار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بيان لما قد يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك أو لم يكن في زمنه. لا شك أن الأمر الثاني هو ما يمكن أن يقال، وأنه ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا لرفع توهمه. أما أنه لم يكن يعلم، حتى لو لم يكن يعلم فإن الله تبارك وتعالى يطلعه على ما يكون، فلا يقال إنه قال كنا نسافر، وقيد ذلك بقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما توهم إنسان أن النبي لا يعلم. لا، بل يعلمه الله تبارك وتعالى، ولكن حتى لا يتوهم أحد أن ذلك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكي يقوي الحكم أن ذلك كان بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لم نافية للفعل يعب، أي لم يعب هذا على هذا ولا هذا على ذاك، وإنما من قوي على الصيام صام، ومن وجد المشقة في الصيام أفطر، وهذا وهذا على خير. فأخبر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم من يصوم في حال سفره، ومنهم من يفطر، ولم ينكر أحد منهم على أحد، ولا أعاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. ففي كل من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء بارتكابها. فيؤخذ من هذا الحديث الدليل على جواز صوم رمضان في السفر. قال ابن دقيق رحمه الله: من حيث إنه جعل الصوم في السفر بحيث إنه لا يعاب على عدمه، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعب على من صام، فيشير ذلك إلى الجواز، أن من أراد أن يصوم صام إذا لم يجد المشقة، وإذا ما أراد أن يفطر أخذ بالرخصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وهذا، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مسافرا، وكان الحر شديدا، فلما كانوا بعد العصر وأخذوا يتهافتون، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يفطر عليه، وأفطر بمحضر وبمشاهدة من المسلمين، فكأنه يقول لهم أفطروا، لما وجد الأمر شاقا عليه. ثم بلغه بعد ذلك أن بعضا من أصحابه رضي الله عنهم ظل ممسكا ولم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالإفطار، وفي هذا الوقت المتأخر من النهار عليهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرته في الحضر والسفر. في الحديث الذي معنا بيان عظيم خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لتوقير بعضهم بعضا. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في الحديث جواز الصيام في السفر والفطر مثله، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقراره دليل على الجواز، وفيه رد على من منع الصوم في السفر، وعلى من زعم أنه إذا أنشأ السفر في رمضان لم يجز له أن يفطر. فيه دلالة على أن الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد، وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس. يعني إذا كان مسافرا وجد المشقة فأفطر، فإن ذلك لا يلزم سائر المسافرين، لأن منهم من يكون ذا قوة ولا يلحقه مشقة ولا نصب إن هو صام، فهذا الأفضل في حقه أن يصوم. فإذا إذا اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع، هذا الذي اختص به لا يلزم عموم الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. هذا الحديث في بيان الصوم في السفر، يعني صوم رمضان في السفر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سافرنا في شهر رمضان. هذه شبه جملة بيان، لأن ذلك وقع في رمضان حتى لا يتوهم خلاف ذلك. في شهر رمضان في حر شديد، أي في زمن حر شديد. وجملة حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، حتى للغاية، وفيها إيذان بشدة الحر كثيرة. وما فينا صائم، ما هنا نافية بمعنى ليس، أي ليس فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. يضع يده، يضع كفه على رأسه من شدة الحر، يجعل كفه فوق رأسه يقي رأسه من قوة حر الشمس. وما فينا أحد صائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. راوي هذا الحديث هو أبو الدرداء عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري، حكيم هذه الأمة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم يوم بدر وشهد أحدا، وكان شاكرا زاهدا مجاهدا عالما متواضعا فقيها. روى عن عائشة وزيد بن ثابت، وروى عنه بعض الصحابة وخلق من التابعين، وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه. وروى لأبي الدرداء الجماعة، وهو يخبرنا رضي الله عنه في هذا الحديث أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في أيام شديدة الحر، حتى إن الرجل لا يضع كفه على رأسه ليقي رأسه من شدة القيض ومن شدة الحر في ذلك السفر. وكانوا في رمضان، لم يصم منهم أحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، تحمل شدة الحر وصاما. فهذا الحديث فيه أيضا جواز صوم رمضان في السفر، فقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصام عبد الله ابن رواحة، فاجتمع من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ومن إجازته للصوم في السفر، كما في حديث حمزة الأسلمي حيث قال: إن شئت فصم، اجتمع من فعله ومن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصوم جائز، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هو الأولى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآتي بعد: ليس من البر الصوم في السفر. ذهب إلى جواز الصيام في السفر الجمهور، وخالف الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، وقالوا إن من صلى تماما في السفر بطلت صلاته، وهنا قالوا إن صيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم في ذلك عامة أهل العلم. القول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة هو الحق إن شاء الله، إلا أن الفطرة أفضل كما أن القصر أفضل، أخذا برخصة الله عز وجل. وفي حديث يعلى بن أمية صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة. صدقة أي الرخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله كما بين صلى الله عليه وسلم بقوله جواز الصيام في السفر، وتقييد ذلك كما مر بالمشقة أن الإنسان يفطر إذا وجد المشقة ويصوم إذا لم يجدها، فهذا ما يمكن أن يجمع به بين الأدلة حتى لا يقع التعارض بينها وهو غير واقع أصلا. في الحديث عظم البلاء الذي أبلاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في ذات الله تبارك وتعالى، فكانوا يجدون المشقة والعنت وهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى وينصرون نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبذلون أنفسهم وأموالهم وما ملكت أيديهم في سبيل الله رب العالمين. في الحديث دليل على جواز الصيام في السفر، وفي الحديث منقبة ظاهرة لعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث جواز حكاية الحال وليس هذا من التزكية للنفس، يعني كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه ليقي رأسه الشمس، كل هذا من حكاية الحال ليس من تزكية النفس. وهذه المواطن العظيمة من مواطن الجهاد والنصرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وله، هذه من المناقب، ولكن هو لا يريد تزكية النفس بذكرها وإنما يحكي الحال. في هذا الحديث استحباب الاقتداء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وفيه التوقي من أسباب الضرر، وأن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تبارك وتعالى، فقد كانوا يجعلون أيديهم على رؤوسهم من شدة حر الشمس، فهذا من الأخذ بالأسباب لتوقي الضرر وهو لا ينافي كمال التوكل على الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. موضوع الحديث في حكم الصوم في السفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هو سفر غزوة تبوك كما هو صريح في بعض روايات الحديث عند ابن حبان وغيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، أي رأى ناسا قد اجتمعوا في مكان فتزاحموا فيه، قوما يدفع بعضهم بعضا للاطلاع، ورأى رجلا قد ظلل عليه، أي وضع فوقه ما يظلله من الشمس من ثوب ونحوه لفرط المشقة التي يجدها من حرارة الشمس وكثرة العطش وشدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ يعني ما شأن هذا الرجل؟ استفهام عن الزحام الذي حصل، ما هذا؟ قالوا صائم، أي صائم شق عليه الصيام فسقط. قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر أي من الخير الصيام في السفر، عليكم أي خذوا برخصة الله بتيسيره وتسهيله، برخصة الله التي رخص لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر في غزوة تبوك كما في بعض الروايات مصرحا به، فرأى جماعة من الناس ورأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، والقوم يتطلعون
إلى ذلك الشخص الذي كان متأثرا من الحر والعطش وقد ظلل عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شأنه، فقالوا هذا رجل صائم قد شق عليه العطش والحر وبلغ به الصوم هذا المبلغ من الظمأ والتعب. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس من البر الصوم في السفر حيث يبلغ الصائم ذلك المبلغ، فالله عز وجل لم يرد بالعبادة أن يعذبنا وإنما أراد أن يرحمنا. فيؤخذ من هذا الحديث جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر، ولكن إن بلغت به المشقة حد الخطر فإنه يحرم عليه أن يصوم إذا كان الصيام يتحقق ضرره ويكون خطره متحققا بالنسبة للصائم فإنه يحرم عليه أن يصوم. أما إذا كان لا يبلغ به إلى حد الخطر ولكنه يشق عليه فالصوم في حقه مكروه، ويشعر بهذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يؤخذ من هذا الحديث بطريق المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم ويجب عليه أن يفطر. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم هذه فيها إغراء بالرخصة وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله تبارك وتعالى ورحمة بعباده، والأخذ برخص الله تبارك وتعالى التي شرعها ومن بها وامتن على عباده بالترخص فيها أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة فكأنه رد يسر الله ورحمته وقال لا حاجة لي فيه، وفي ذلك من الجفاء ما فيه. قال جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وأما الرخصة فهي ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم. الرخصة ما تعريفها؟ الرخصة هي ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم. فمثلا الفطر في السفر رخصة والصيام عزيمة، فالعزيمة باقية، وجوب الصوم على من لم يكن مسافرا هذا الحكم على حاله، ولكن أبيح الفطر للمسافر لعذر السفر رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده وتيسيرا عليهم. فإذا الرخصة ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم على حاله. في هذا الحديث مشروعية تفقد الإمام أحوال الرعية وأنه لا يهملهم وإنما يسأل عن حقيقة الأمر والسبب المقتضي لتغير الحال المعهودة، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، واستفهم صلى الله عليه وسلم عن الزحام وعن الرجل المضلل عليه. في الحديث كراهة الصوم في السفر لمن يشق عليه فيكسله ذلك عن العبادة، وفيه استحباب الأخذ بالرخصة والعمل بها لا سيما إذا دعت الحاجة إليه. فيه مشروعية خدمة الضعيف والمريض وأنه من محاسن الصحبة والرفقة، فقد قاموا يضلونه من الشمس رحمة به مما أصابه من العطش ومن الحر وكان صائما رضي الله عنهم أجمعين. في الحديث أنه على العبد أن يختار الصحبة الصالحة المعينة على التقوى في السفر والحضر، وفيه بيان لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيه كراهة التشديد على النفس والغلو في التشديد، وفيه جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة لأن من طبع الإنسان حب الاستطلاع، فقد اجتمعوا حول الرجل الذي سقط يظلونه من الشمس فكان زحاما. الله تبارك وتعالى خلقنا ليرحمنا وأنزل شرعه ليرفع عنا العسر والمشقة، وأرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث موضوعه في بيان حكم الصيام في السفر، وكذلك في بيان حكم الفطر في السفر للمصلحة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا، أي أوسعنا ظلا صاحب الكساء. والكساء المراد به هنا الثياب، وما في معناها من البسط وغيرها التي يستظل بها عند الحاجة وتتخذ فراشا في الليل، فالكساء غطاء من اللباس وغير اللباس. أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، أي يجعل بينه وبين الشمس وقاية من يده، يجعلها على رأسه لعدم وجود الثياب معه، ولعدم وجود ما يستظل به من الشمس، فيجعل يده على رأسه يقي رأسه من الشمس. قال: فسقط الصوام، وقعوا على الأرض من الضعف، وقام المفطرون نهضوا للعمل، فضربوا الأبنية، جمع بناء، وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء من الأخبية والأقبية والمضارب، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، أي الإبل وما في معناها، والركاب جمع ركائب، وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب، أي اختص المفطرون اليوم بالأجر، حازوه أكثر من الصوام بقيامهم بخدمة الصوام. شرع الله جل وعلا الرخص في الأحكام التي يترتب عليها المشقة رحمة بعباده وتيسيرا عليهم، فمن أخذ بهذه الرخص حاز الفضيلة، لأنه أخذ بالأحكام الشرعية وجعل كل حكم في موضعه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصاحبونه في السفر، وشدة رغبتهم في العبادة تحملهم على الصوم في السفر، وقد يؤدي بهم ذلك إلى المشقة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المفطرين الذين يقومون بخدمة الصوام يحوزون الأجر أكثر، وهذا فيه الحث على الأخذ بالرخص. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد الأسفار، بعضهم مفطر وبعضهم صائم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر هؤلاء وهؤلاء على حالهم. نزلوا منزلا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر ولظى الهاجرة، ولم يهيأ لهم قبل النزول ما يستظلون به، فكان بعضهم يستظل بثوبه وبعضهم يستظل بيده، فوقع الصائمون على الأرض لضعفهم بالجوع والعطش مع مشقة السفر، ونهض المفطرون للعمل، فنصبوا الخيام وسقوا الإبل وخدموا إخوانهم الصائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة إخوانهم شجعهم وبين فضلهم، وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، حيث اكتسبوا الثواب على هذه الأعمال التي قاموا بها، ولم يفتهم ثواب الصيام حيث سيقضونه، فكأن أجر الصائمين انغمر إلى جانب أجورهم فاختصوا به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالخدمة في السفر لها قيمة عظيمة، وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي أيوب وغيره كان إذا كان في سفر وصحبته رفقة شرط عليهم أن يخدمهم، وقد جاء في الحديث: سيد القوم خادمهم. وهذا الحديث حديث ضعيف، نص الشيخ الألباني رحمه الله على ضعفه كما في ضعيف الجامع. فكان بعض الأصحاب رضي الله عنهم وكذلك كان الصالحون من بعدهم كانوا يشترطون على من يصاحبهم في السفر أن يكونوا خداما له، أن تكون الخدمة له هو، وأن يبقى من في رفقته وفي صحبته على حال يعزه فيها صاحبه برفعه عن مزاولة أمور الخدمة. فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحم الله سلفنا أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا وحب العبادة والإقبال بالمواساة على إخوانهم المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك شجعهم وبين أنهم قد انغمر ثواب إخوانهم من الصائمين بجنب ما يؤتيهم الله تبارك وتعالى من الخير العظيم. يجب على الصائم الفطر إذا كان متعرضا بالصيام للخطورة، فيجب عليه أن يفطر، ويجب عليه الفطر أيضا إذا دنا لقاء العدو. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى إذا بلغ قراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فحالتان يجب فيهما على المسافر أن يفطر، يجب عليه أن يفطر إذا كان الصوم يبلغ به حد الخطورة فيحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، وكذلك إذا دنا من لقاء العدو، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض مواقع المسلمين مع التتر كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكانت المعركة في رمضان يأخذ التمرات ويمضي بين الصفوف يأكل أمام المقاتلة ويحثهم على الإفطار ليتقووا على منازلة العدو ولقائه. في هذا الحديث جواز الصوم والفطر في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه، فيه شدة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة حتى في السفر، فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا ومن الصبر على قلة المتاع، حتى إن أحدهم لا يجد فضل ثوب يجعله على رأسه ليقي رأسه الشمس فيجعل يده على رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث مشروعية إعانة الضعيف وذي الحاجة وإغاثة الملهوف، فيه مشروعية الاستظلال باليد والخيمة والكساء، فيه القيام بمصالح الدواب بالسقي وغيره، وفيه فضل خدمة الإخوان والصائمين على وجه الخصوص، فيه حث الإسلام على العمل، وفي ضمنه الذم للكسل والخمول، حتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيد في الصباح وفي المساء من الكسل. في الحديث أن الأفضل في حق المكلف أن ينظر ما يحقق مصالحه وأن يسعى لتحقيق مصالحه وحيازتها، وما كان على خلاف ذلك فإنه يتركه. فيه أن الفطر في السفر أفضل إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، وفيه بيان أن ثواب الأعمال بحسب مصالحها، وفيه مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذا تعارضت المصالح فالحديث يدل على أن الأولى أن يقدم الأقوى وما فيه خير، فإذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها. فيه جواز حكاية الحال للقدوة والتأسي، وجواز اتخاذ الأبنية ونحوها للاستظلال، وجواز اتقاء الشمس وحرها عن البصر والبدن، لأن حرها يضعف وقد يسبب المرض. في الحديث أن الاعتناء بالدواب ورعايتها من محاسن دين الإسلام العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وموضوع الحديث في قضاء الفائت من رمضان، وأن وقته موسع، لأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما كانت تستطيع قضاء ما عليها من أيام رمضان التي أفطرتها، تعني بالحيض، لا تستطيع القضاء إلا في شعبان. قولها رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، أي دينا يكون عليها لما يفوت بعذر الحيض، فما أستطيع، ما نافية، فما أستطيع أن أقضيه. فما وما دخلت عليه في تأويل مصدر لم أستطع، أي فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان، وإلا استثنائيا إلا في شعبان. فأخبرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه كان يكون عليها الصيام، أي يكون عليها القضاء للأيام التي أفطرتها بعذر الحيض في رمضان، فما تستطيع القضاء إلا في شعبان، من أجل اشتغالها بحاجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث دليل على أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. يؤخذ من الحديث أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائت من الصيام في رمضان. إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بغير عذر ومع وجود الاستطاعة، فإنه في هذه الحالة يأثم، وعليه إطعام إذا قضى بعد رمضان الثاني. هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الإطعام أخذا بفتاوى لبعض الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، ومنهم من قال لا يصح فيه شيء ولا يلزم المكلف شيء في ذلك، وإنما عليه أن يقضي عدة الأيام التي أفطرها حتى وإن دخل عليه رمضان بعد ولم يقضي ما عليه، فلا يلزمه أن يطعم، لأن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أفتوا بأنه يقضي ما عليه إذا دخل رمضان ولم يقضي ما عليه، فإنه يقضيه بعد رمضان وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن لم يصح في هذا شيء ولا يلزم المكلف شيء في ذلك. والتهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل رمضان آخر يكون موجبا لنوع من أنواع حمل النفس على الإتيان بالأمر في وقته. فالذين أفتوا بالإطعام لعلهم نظروا من هذا الجانب ليكون هذا الإطعام سادا للنقص الذي حصل بالتأخير. يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقت القضاء ما زال موسعا، نظرا لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبرت رضي الله عنها أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان تفطره للعذر من حيض أو غيره، فتؤخر قضاءه إلى شعبان. سبب التأخير ما هو؟ سبب تأخير القضاء إلى شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية لمسلم عنها رضي الله عنه، ففيه دلالة على شدة احتفالها بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها كانت على إرصاد لنفسها لطاعته فيما يأمرها به رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن ويكون له حاجة فتفوته تلك الحاجة، وهي لا تريد أن تكدر عليه شيئا من أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي تعلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، فأرادت مع خدمته في غير شعبان أن توافقه في شعبان أي في الصيام، وهذا من الأدب وحسن العشرة بين الزوجين. في الحديث جواز تأخير قضاء الأيام التي أفطرها المرء في رمضان، لأنه واجب وجوبا موسعا، وفيه وجوب قضاء أيام الفطر من رمضان لعذر شرعي. فيه أن السبب الذي كانت تقضي الأيام التي عليها في شعبان إنما هو لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم فتؤخر، وأما في شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه فأرادت موافقته رضي الله عنه. فيه أن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وأن الأفضل لمن كان قادرا على صوم القضاء أن يعجل به وألا يؤخره. وفيه كراهة تأخير القضاء إلى رمضان التالي، لأن عائشة جعلت شعبان الغاية. وفيه الاعتذار عن فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتضى به، فيبين الإنسان إذا كان عنده عذر فخالف الأولى لما صنع ذلك حتى لا يقتدى به فيه من غير ما حاجة ولا ضرورة. في الحديث بيان لحسن عشرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود. وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. موضوع الحديث النيابة في الصوم. من مات، من هذه من أقوى ألفاظ العموم، من مات وعليه صيام أي صيام واجب، صام عنه وليه أي قضى عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله صاحب العمدة أن الحديث أخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، قال: وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصوم الولي عن الذي عليه شيء من رمضان أو عليه كفارة أو نذر، لأنه يعمه الواجب. فيؤخذ من هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب لزم وليه أن يصوم عنه، وإلى ذلك ذهب أصحاب الحديث. وعلق الشافعي القول في القديم على صحة الحديث كما نقل البيهقي ذلك في المعرفة، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعي. وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة، ولا أعلم بين أهل الحديث خلافا في صحتها، فوجب العمل بها. وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين في تركه، لا عذر لأحد في تركه وعدم الأخذ به. وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام، وعللوا ذلك بأن الصوم عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تدخلها النيابة كالعبادات المالية. ذهب الإمام أحمد إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره كما ذكر ذلك مصنف المتن رحمه الله تعالى، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام في هذه المسألة فيدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه بالوجوب، فمن مات وعليه هذا يشعر بالوجوب، صيام فيدخل في ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر، وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به. فإن تعذر صوم الولي رجع إلى الإطعام، وللفقهاء في هذه المسألة كلام كثير وأخذ ورد، ولعل الصحيح هو ما مر ذكره. أما قول الفقهاء بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة، فهذا كان ينبغي أن يقال لو أن القائل لهذا القول هو من ليس بمعصوم صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نتجرأ ونقول إن الصوم عبادة بدنية، إلا أن يكون هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد رأي مع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الولي المذكور في الحديث هو الوارث على القول الأصح، أي من يباشر الإرث من الميت، لأنه هو المقدم في الميراث، فكذلك يقدم في الالتزام وأداء ما وجب على المورث. فإن وجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل وليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه الصيام، وهكذا يقال عند تزاحم الأولياء يقدم المباشر للإرث. فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاحوا أقرع بينهم أو وزع الصوم عليهم إذا كان كثيرا، فإن وزع عليهم الصوم لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر، لأن القضاء يحكي الأداء لا أن يصوموا جملة، فإذا ما وزع الصيام عليهم ليس لهم أن يصوموا جميعا في يوم واحد، بل يكون الصيام على التوالي، لأن القضاء يحكي الأداء، أي كما أنه لا يمكن لو كان حيا أن يصوم يومين في يوم واحد، فكذلك لا يمكن أن يصوم يعني في يوم عن الولي الهالك في يوم واحد اثنان فأكثر، وإنما يكون ذلك على سبيل الموالاة. الصوم الذي يجب قضاؤه هو الذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى يموت، هذا هو الذي معنى في الحديث. أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد رمضان ولم يقلع عنه المرض حتى مات، ففي هذه الحال لا يلزم على الولي القضاء، لا يلزم عليه القضاء، يعني إذا كان مريضا في رمضان فأفطر عدة أيام ومات لا يلزم القضاء هاهنا. وكذلك إذا استمر به المرض بعد رمضان ولم يقلع عنه المرض حتى مات فلا قضاء، وإنما القضاء إذا كان هذا المريض قد أفطر أياما في حال المرض ثم صحح الله بدنه وخرج من رمضان وظل صحيحا بعده ثم مات ولم يقض ما عليه من أيام رمضان، حينئذ يلزم الولي أن يقضي تلك الأيام، لأن الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء أكانت لله تعالى أم كانت للآدميين، وأولى من يتولى ذلك القضاء هم الأولياء، هم من يرثون الميت. في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ولي من مات وفي ذمته صوم نذر أن يصوم عنه، لأنه دين عليه وقريبه أولى بقضاء الدين الذي عليه، لأنه إحسان إليه وبر وصلة، ففيه جواز صيام أولياء الميت عن الميت ما كان تركه من الصوم الواجب عليه. وأن هذا الحديث وأمثاله مخصص للآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن الأجنبي لا يصوم عنه أحد بل يصوم الأولياء عن الميت، أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب، لأننا لو قلنا إنه للوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء ولم يصح وصمه بالإثم إذا لم يقضي، إذن فالأمر ليس للوجوب فليصم عنه وليه، وإنما هو للاستحباب. ثبت تخصيص هذا الصوم بصوم النذر كما ذكر الإمام أحمد وكما ذكر أبو داود فيما نقل المصنف عنهما. أجمع أهل العلم على أن من مات وعليه صلوات فائتة فإن وليه لا يقضي عنه هو ولا غيره، كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته بل يطعمه عن كل يوم مسكينة في حال الحياة يعجز عن الصيام، ويكون ذلك على سبيل التأبيد كالمرض الملازم الذي لا يرفع ولا يرجى برؤه، فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينة، لا يقول أحد إنه يقضي عنه فهذا لا يجوز، وإنما يطعمه عن كل يوم مسكينا أي في حال حياته، كما فعل أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الأثر الثابت عنه. ولكن من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه لحديث الباب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. هذه الأحاديث العامة صريحة في مشروعية صيام الولي عن الميت جميع أنواع الصيام. بهذا قال الشافعية وذهب إليه ابن حزم، إلا أن هذه الأحاديث من العام المخصوص، فلا يصوم الولي عن الميت إلا الصوم الواجب، إلا صوم النذر عند أحمد كما في مسائل أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود: قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه. هذا كما ترى فيه إعمال لجميع الأحاديث الواردة دون رد أحد منه، مع الفهم السليم للأحاديث خاصة ما كان متعلقا بالحديث الأول، فلم تفهم عائشة رضي الله عنها ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وغيره، بل ذهبت إلى الإطعام وهي راويته، بدليل ما روته عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي في المشكل وابن حزم في المحلى واللفظ له وهو صحيح. ومن المقرر عند أهل العلم بالحديث وقواعده أن راوي الحديث أدرى بمعنى مرويه، وذهب إلى هذا التفصيل حبر الأمة رضي الله عنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود وابن حزم في المحلى وصحح إسناده وهو كما قال. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما هو راوي الحديث الثاني، خاصة أنه روى حديثا مرفوعا فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت صوم النذر. ففي الصحيحين عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. هذا التفصيل موافق لقواعد الشريعة وأصولها، كما وضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وزاده توضيحا وإسهابا في الذكر وتحقيقا في تهذيب سنن أبي داود. من مات عليه صوم نذر وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز، للأثر الحسن الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله الدار قطني بإسناد حسن: إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. أما الإطعام فإن الولي إذا جمع المساكين بعدد الأيام التي عليه أشبعهم جاز ذلك، وكذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.